بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء المتجدد بعد هذا الانقطاع الذي أعقب شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى دوما أن يجمعنا وإياكم على طاعته ومحبته وعلى التعاون على البر والتقوى في سبيل طلب علم نافع وعمل صالح. فإن الدنيا كما جاء في الحديث ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. والعلم إخواني وأخواتي يحيي القلوب، أعني به العلم الذي يراد به الله والدار الآخرة، وليس الذي يراد به مجارات العلماء وممارات السفهاء والتصدر في المجالس وصرف وجوه الناس إليه، فإن هذا والعياذ بالله من الموجبات ومن الموبقات. أما العلم الذي يراد به وجه الله تعالى فإنه رفعة في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الإرادتين بعد المشرقين، فإن الإخلاص لله تعالى في جميع الأعمال له بشاشة وبهجة ونور وبهاء وسعادة وأنس، وإن إرادة غير الله يصحبه من الشقاء والعنة والتلهف والضيق والضجر والتأثر بكلام الناس سلبا وإيجابا ما يجعل صاحبه في مهب الريح. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يرزقنا من معين العلم الصافي والمنهل العدل الذي نجد ثمرته في الدنيا والآخرة. وها نحن بحمد الله تعالى قد أنهينا النصف الأول من شرح العقيدة الطحاوية، وبقي النصف الثاني وقد شرعنا فيه بحمد الله على جري عادتنا في تقديم دروس ووجبات أسبوعية، تتلوها أسئلة ثم تختتم بأسئلة موضوعية عامة. وقد ورد بعض الأسئلة على ما تقدم نجيب عليه وإن لم يكن كثيرا. فيقول السؤال الأول بعد السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك وإليك. تحدثت بشيء من التفصيل عن فرقة الخوارج، وعندي في هذا الباب إشكال، وهو خروج بعض الأعلام من الصحابة والتابعين على بعض الخلفاء، كما فعل معاوية مع علي، وأيضا فعل الحسين بن علي رضي الله عنهما مع معاوية، هكذا قال، وكذلك خروج ابن الزبير وسعيد بن جبير، وخروج العباسيين على الأمويين، وخروج بعض آل البيت على العباسيين، وتأييد أبي حنيفة لهم، هل يقال لهم خوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نقول للأخ الكريم ومن بلغ، الخروج نوعان: هناك خروج بالمعنى العقدي، وهو الذي كان عليه المحكمة الأولى من الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فيعتقدون أن من تلبس بكبيرة من ترك واجب أو فعل محرم أنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، فهذا هو الخروج بالاعتبار العقدي. وهناك خروج عملي لا يكون صاحبه معتقدا لقول الخوارج، ولكن يرى تغيير المنكر بالسيف، فيخرج على من كان له ولاية وسلطان في زمانه لاعتقاده بأنه لم يقم شرع الله ولم تحصل به الكفاية الشرعية. وبناء عليه فالأمثلة التي ذكرها السائل ليست من النوع الأول، ليست من الخروج الاعتقادي، ولم يكن أصحابها كذلك، وإنما هو خروج من النوع الثاني، خروج يعتقد أصحابها بأن من ولوا أمر الناس في ذلك الزمن ليسوا أكفاء ولا أهل لهذا، فيخرجون بغية الإصلاح. والأمثلة التي ذكر ليست سواء، فقوله مثلا كما فعل معاوية مع علي هذا لا ينطبق انطباقا تاما، لأن معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام لم يبذلوا البيعة أصلا ولم يعقدوها لعلي رضي الله عنه، فهم يرون أنفسهم في حل منها إذ لم يدخلوا فيها، وأنه يجب أن يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وينقمون على علي رضي الله عنه أنه أجل ذلك وأخره حتى تفرق هؤلاء الخوارج في الأمصار. فنشأ من جراء ذلك خلاف سياسي لا خروج، وقد وصف الله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين بالإيمان وأنهما من أمته، فقال تخرج خارجة على حين فرقة من أمتي، فوسط الخوارج الأصليين المحكمة الأولى بالخروج ومن سواهم بالمفترقين من أمته. ولما ذكر يعني هؤلاء الخوارج قال تقتلهما أولى الطائفتين أو أدنى الطائفتين إلى الحق، فكان الذين قاتلوهم هم علي وأصحابه، ودل اللفظ على أن لدى كل من الطائفتين نصيب من الحق، لكن كان علي رضي الله عنه ومن معه أدنى إلى الحق من معاوية. فلا يتم الاستدلال بهذا المثال، فإن ظروفه مخالفة للصورة التي نتحدث عنها، وإنما ينطبق ذلك كما ذكر السائل على خروج الحسين بن علي رضي الله عنه لا على معاوية بل على يزيد، فإنه لم يخرج على معاوية وإنما خرج على يزيد ابن معاوية. وكذلك أيضا المثال الآخر هو خروج سعيد بن جبير مع ابن الأشعث وجمع من الفقهاء على الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا في الواقع كان أمرا معهودا عند المتقدمين ولكنه انقرض بعد ذلك، يعني أنه كان بعض أهل الإسلام يرون هذا الرأي لكنه اندثر وهجره أهل السنة ورأوا أن مغبته من الفساد وإراقة الدماء وإثارة الدهماء أشد مصلحة مما يرجونه، ولذلك تركوا هذا الأمر ورأوا أو تبين لهم أن النصوص النبوية الواردة في النهي عن الخروج تتناول حتى هذه الصورة، وهذا هو الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الولاة وعلى الأئمة إلا بشروط أربعة ثقال، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأمثلة أو الحالتين المذكورتين ليس فيهما كفر بواح، وإنما فيهما مخالفات ومنكرات لا تبلغ مبلغ الكفر، فلهذا أنكر كبار الصحابة ونهوا الحسين رضي الله عنه عن الخروج وحاولوا ثنيه جاهدين، كما فعل ذلك ابن عمر وابن الزبير، حاولوا جاهدين أن منعه من أن يخرج من مكة إلى أهل العراق، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فخرج رضي الله عنه ابتغاء الله والدار الآخرة، ووقعت تلك الفتنة وقتل شهيدا رضي الله عنه. وكذا أيضا أولئك الذين خرجوا مع ابن الأشعث ما زال بهم الحجاج حتى أثناهم واستأصلهم، وفقد المسلمون خيرة علمائهم وفقهائهم في وقعة دير الجماجم. عند ذلك لم يزل أهل السنة يضمنون في متونهم العقدية النهي عن الخروج عن الولاة بسبب الظلم أو الفسق والأمر بلزوم الطاعة والجمعة والجماعات والجهاد تحت راية الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، يعني ما لم يبلغوا مبلغ الكفر. أما خروج العباسيين على الأمويين وخروج بعض آل البيت على العباسيين فهذه ما يستدل بها أصلا، فإن هذه مناكفات جرت في مطاوي التاريخ وليس في فعلهم حجة، ومسألة تأييد أبي حنيفة تحتاج أيضا إلى تحرير أكثر ولا يكتفى بمثل هذه القالات. والخلاصة أن الخوارج الأولين الذين يصدق عليهم وصف الخوارج جمعوا بين الأمرين بين الخروج الاعتقادي والخروج العمل. وأما من ذكر بعدهم فإنهم خرجوا بالمعنى العملي، فلذلك هم يشتركون مع البغاة في بعض الصور. وقد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والبغاة هم الذين يخرجون على ولي الأمر بتأويل سائف، وهؤلاء لا يجوز تكفيرهم لما عندهم من التأويل السائف كما ذكرنا، وإنما يستسعى في الإصلاح وتثميد حججهم وقبول ما عندهم من الحق والتزام ولي الأمر به، كما صنع علي رضي الله عنه حينما خرجت الخوارج فأرسل إليهم يسألهم ما ينقبون عليه، ونظرهم وناقشهم، ثم بعد أن أصروا قال: نكف عنهم ما كفوا عنا، لكن أبوا إلا أن يتنكبوا الطريق، فجرد لهم جيشا من كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان حتى قاتلوهم في النهروان. هذا ما يتعلق بالمسألة السؤال الأول. فقوله هل يقال لهم خوارج، يعني إن قيل خوارج فإنما يقال تجوزا بمعنى الخروج العملي، فيقال خرج الفقهاء على الحجاج بن يوسف، خرج ابن الزبير على بني أمية، هكذا، يعني بمعنى الخروج السياسي أو العملي وليس الخروج الاعتقادي وحاشاه. يقول: هل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى، هل هذه الآية تفتح للعبد أن يتساءل في أمور دينه ويحتج في هذه الأمور على جواز ذلك؟ نعم، للإنسان، بل ينبغي للإنسان أن يسأل عن أمر دينه وأن يمحض ما في خاطره من شبهة وشك بالسؤال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، لكن لم يكن شك إبراهيم شك طعن في أصل الخلق والتقدير، وإنما هو في تصور ذلك. فالعقل يعني يعي صاحبه عن تصور بعض المسائل فيبقى فيه شيء من التردد والتلجج، لا من باب الشك في قدرة القادر وفي خلق الخالق وفي وجوده، حاشا وكلا، فإن هذا لم يقع لإبراهيم طرفة عين. ولهذا لما قال له ربه أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ذلك أن القلب يزداد طمأنينة بمزيد الأدلة. فإذا كان عند الإنسان تساؤلات فينبغي أن يسأل كما أمر ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الشجة قال: إنما شفاء العي السؤال. فإذا كان عند الإنسان شيء من التساؤل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو فيما يتعلق بفعله وقدره، أو فيما يتعلق بشرعه، فليسأل سؤال المستفهم المستبصر الطالب للحق، لا سؤال المتعنف المتحدي المكابر الذي يريد نشر الشبهة. ولهذا من العقل ألا يطرح مثل هذه الأسئلة في الملأ، لأنها قد تصادف قلبا خاليا فتعلق به فلا يستطيع الخلاص منها، لكن يسأل سؤالا خاصا. وقد وقع هذا من بعض التابعين، فأتى إلى 4 من الصحابة يسألهم في القدر، ويقول لكل واحد: إني أجد في نفسي شيئا من القدر، فحدثني بحديث عل الله أن يذهبه عني، فيحدثون وتتطابق أجوبتهم حتى إن آخرهم ليرفع مقالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أنصح إخواني وأخواتي وفقهم الله الذين يطرأ عليهم شيء من التساؤلات أن يسألوا. بحمد الله، ليس في ديننا ما يستحى منه، وليس في ديننا ما نخفيه، وليس في ديننا من نقول خذ ولا تناقش كما يقول كهنة النصارى، أبدا. بحمد الله ديننا مؤسس على البينة وعلى الوضوح، ليس فيه شيء مما يتناقض أو يتعارض أو تحيله العقول، لكن قد يكون فيه ما تحير العقول فيه، كما قال شيخ الإسلام: النصوص محارات العقول لا محالات العقول. فقد يتحير العقل ويقصر دون الإحاطة بالهيئات والكيفيات والحقائق الغيبية، لكنه لا يقول هذا مستحيل، هذا يمتنع ببداهة العقول، لا وجود لشيء من ذلك. كذلك أيضا مما ينهى عن التشاغل بالأغلوطات والجدال بما لا طائل من ورائه، كما وقع للصبيغ بن عسل زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان شغوفا بضرب النصوص بعضها ببعض، فيقف للصحابة في أفواه السكك ويسائلهم عن هذه الآية وهذه الآية، يضرب كتاب الله بعضه ببعض، حتى بلغ أمره عمر رضي الله عنه فدعا به وقد أعد له عراجين النخل، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صديق. قال: وأنا عبد الله عمر. فعلاه بهذه العراجين حتى أدمى رأسه. وبعض المتحدثين في هذا الزمان يقول هذه مصادرة للرأي الآخر، هذا عدم اعتراف بالرأي الآخر، غير ذلك من التحدلقات الباردة السخيفة التي يعني يتقدمون بها وينقدون فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لو لقيه الشيطان في فج لسلك فجا آخر، وما إخال هؤلاء إلا ومعهم شياطين، لو لقوا عمر حقا لسلكوا فجا آخر. فعمر رضي الله عنه أدبه وحصن المدينة، بل وحصن جزيرة العرب منه، ونفاه إلى الكوفة وأمر الناس بمقاطعته، وهذا نوع من الحجر الصحي للعقول، بل هو أهم من الحجر الصحي على الأبدان. فبعض هؤلاء الذين يحبون إثارة الشبهات لا قصد لهم إلا البحث عن الشغف، ليسوا طلاب حقيقة، وإنما يبحثون كما تبحث الدجاجة في الأرض لتستخرج شيئا ما، يفعل هؤلاء البحاثين ويستخرجون قضايا لكي يلفتوا إليهم أنظار الناس، إما لطلب الشهرة وإما لآفة في نفوسهم، وإلا فإن لهم في الحق المبين وفي المحكمات غنية عن المتشابهات، لكن قد أشربوا في قلوبهم حبها، كما وصف الله عز وجل قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، بمعنى أنها شهوة منحرفة، شهوة خفية تحملهم عن أن يعرضوا عن المحكمات البينات ويتشاغلوا بالمتشابهات، يدع الطريق السوي الواضح المبين والصراط المستقيم، ويميل إلى بنيات الطريق والأزقة الملتوية ويسلكوها. ما الموجب لذلك إلا آفة في النفس أو شهوة خفية. أما ما سوى ذلك من ما يريد الإنسان فيه يعني جلاء الحق وطمأنينة القلب فحيها له، وإن لم تجد بغيتك عند فلان فاسأل من هو أعلم منه حتى تصل إلى برد اليقين وانتلاج الصدور. يقول: سمعت بعض أهل العلم يقولون الأصل في أسماء الله الصفات، وآخرون يقولون الأسماء مثل الرحمة مشتق منه الرحمن، وفريق آخر يقولون بعكس. فهل هناك خلاف عندنا أهل السنة؟ لا أعلم خلافا في هذا، بل الأصل هي الأسماء، والأسماء تتضمن أوصافه، هذا هو المتقرر. فإن أسماء الله سبحانه وتعالى قديمة ليست محدثة، ولم يصنعها له البشر، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا يدل على إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة مطلقة. وقد أسس الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابه في الرد على بشر المدريسي، وكذلك في الرد على الجهمية، على هذه القضية، وهي النكير الشديد على من ادعى أن هذه الأسماء محدثة اصطلح الناس عليها واخترعوها للتعبير بها عن الله عز وجل، فأنكر ذلك أيما إنكار، وبين أن هذه الأسماء أسماء قد تسمى الله تعالى بها منذ الأزل وهي باقية إلى الأبد، فلله الأسماء الحسنى فيدعى بها. وكل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على وصف قطعا، كل اسم فإنه يدل على وصف، إذ العرب لا تقول كاتبا إلا لمن يكتب، ولا صانعا إلا لمن يصنع، ولا فارسا إلا لمن يمتهن الفروسية، ولا هكذا. هذا يعني يعرف بأصل اللغة ووضعها وبداها في العقول. فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فالأصل الأسماء، ولا يقال إن الصفات طرأت بعد ذلك، بل الصفة مصاحبة للأصل. البحث في ها هنا كلامي مجرد، يعني لا أثر له ولا ثمرة، لكنه من حيث الصياغة لا نقول إن الأسماء تشتق من الصفات، بل الصفات تستمد من الأسماء. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأسماء أضيق، لأن الاسم للمسمى يطلق عليه، ولا يجوز أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. أما الصفة فإنها تستفاد من الاسم وتستفاد من الفعل، فيستفاد من السميع السمع، ومن البصير البصر، ويستفاد من الفعل أيضا الصفة. فإذا قال الله وجاء ربك نقول من صفاته المجيء، ولا نقول من أسمائه الجائي. وإذا قال ولو شاء ربك نقول من صفاته المشيئة، ولا نقول من أسمائه الشائي. وإذا قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر نقول من صفاته الإرادة، ولا نقول من أسمائه المريد. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء لتعدد الاشتقاق. يقول إني أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه، جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، آمين. وسؤالي يتعلق بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية والشرعية، أريد مزيد بيان وتوضيح عن خصائصه القدرية والشرعية. هذا الشق الأول من السؤال. نعم، لنبينا صلى الله عليه وسلم خصائص قدرية، نقصد بها أن الله تعالى خصه بأوصاف بشرية ليست عند الآخرين، كأن يقال أنه ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، ويقال أن رائحة عرقه الشريف رائحة طيبة ليست كسائر الآدميين، ونحو ذلك من الأوصاف التي يجريها الله له، والمعجزات والآيات، كان تضلله سحابة أو يتفجر الماء من بين يديه. هذه خصائص قدرية، وقد ألف فيها العلماء ما يسمى بالخصائص، ذلك أن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يسمى بخصائص النبوة، ومنها ما يسمى بدلائل النبوة. وبين الخصائص والدلائل فرق، فإن الدلائل ما يستدل بها على إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وأما الخصائص فهو ما يختص به من الأحكام الشرعية، كحل أكثر من أربع له صلى الله عليه وسلم، وما له من المغنم ونحو ذلك مما يعرف تفاصيله في كتب الفقهاء. ثم النوع الثالث ما يسمى بالشمائل النبوية، وهي ما يتعلق بأخلاقه وطباعه صلى الله عليه وسلم، ولها في هذا كتب موسعة. وقد يكون بعض ما يقال يعني غير صحيح، أو يقوم على دليل ضعيف في باب الخصائص، لكن الأصل أن للنبي صلى الله عليه وسلم ما يختص به قدرا وكونا، وما يختص به دينا وشرعا. قال لأن بعض غلاة التجانين عندنا يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر، فكذبوا وخابوا وخسروا، لأنهم صادموا بذلك صريح القرآن. فالله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، فكيف يجرؤ إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببشر ويكذب القرآن؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبشريته صلى الله عليه وسلم مقطوع بها، معلوم بها، معلومة من الدين بالضرورة. بل لما استنكر الكفار كون النبي بشرا، قال الله رادا عليهم قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بها، بل إنه يلحقه صلى الله عليه وسلم ما يلحق البشر من النسيان. قال مرة لما سهى في صلاته إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. وأتاه بعض أصحابه يعوده من الحمى حتى وجد حرها من فوق اللحى، فقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وكذلك قال الله تعالى عن إنك ميت وإنهم ميتون، فيلحقه المرض والموت والنسيان والفرح والغضب. فهو رجل من بني آدم أكرمه الله تعالى بالنبوة والرسالة. وهؤلاء الذين يغالون فيه ليسوا بأصدق محبة من غيرهم، بل دعواهم في الحقيقة مؤسسة على التهويل وعلى الكذب. ولو صدقوا لاتبعوا سنته، ولو كانوا محبين لله لاتبعوه حقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكنهم يتاجرون بهذه الدعاوى ويضللون العامة بإظهار محبته والغلو فيه. وقد قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فهذان الوصفان فيهما رد على أهل الغلو وعلى أهل الجفاء. فنقول لأهل الغلو إنه رسوله، ونقول لأهل الجفاء إنه رسول الله، ونقول لأهل الغلو إنه عبده صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال الخامس: عند اقتراح لو وضعتم اقتراحان هما في الواقع، لو وضعتم لمنصة الاعتقاد تطبيقا للأجهزة الذكية تسهل استخدامه والتواصل مع المشركين من خلاله، يكاد يكون دخولنا على المنصة يوميا. يعني اقتراحنا من حيث المبدأ مقبول، هل هذا متاح يا أبو أحمد أبو يوسف؟ طيب، هو على كل حال يعني إذا كان هذا يتعلق بنواحي فنية ومادية بإذن الله تدلل، وهو محل البحث بعون الله. يقول: وعندي ملاحظة، عندما أقارن بين النص المسموع والمقروء أجد بعض الخطأ فيه، هل يوجد مجال نرسل لكم هذه الأخطاء وتصححوها؟ أي والله نشكركم، وأعتقد أن في منصة الاعتقاد يعني منافذ للتواصل. طبعا قد يكون أحيانا في الفروقات الموجودة بين المسموع والمكتوب راجعة إلى أن من يفرغ النص يطلب منه مثلا حذف المكرر، لأن المتحدث ليس كالكاتب، فيطلب منه مثلا حذف المكرر أو مثلا ترك بعض الكلمات التي لا علاقة لها بالموضوع. كان يكون هناك حديث خارج السياق، ويعني كلام مع أحد خارج السياق. أما إذا كان أمر موضوعي، سقط في الكلام مثلا أو تحريف وتحوير للكلمة أو للجملة، فجزاكم الله خيرا، نسعد بتعاونكم، وهذا مما يسدد العمل. فإن النية معقودة إن شاء الله تعالى على إخراج هذه المسموعات إخراجا علميا، وخدمة النص وإعادة النظر فيه وصياغته، بحيث يكون على هيئة كتب علمية معتمدة ومخرجة، وتكون بالمتناول بعون الله. فما تبدونه من ملاحظات يسهم في تسديد العمل وتصويبه، جزاكم الله خيرا. هذا ما لدي من أسئلة. وأود أيضا التنبيه هنا على أمرين: الأمر الأول أن بعض إخواننا وأخواتنا رغبوا في الحصول على شهادات لما جرى في شهر رمضان من درس التفسير العقدي، والحقيقة أن نظامنا في موضوع الشهادات والإجازات لا ينطبق على مثل هذا النشاط الموسمي المؤقت، لأنه لا يتعلق بكامل التفسير مثلا أو حتى بكامل الكتاب، بل هو تناول نصفه أو بعضه، وجاء على صفة مسابقة. فمثل هذا في الواقع أعلن عنه لا على أن لم يعني يشترط في البداية أو يتعهد بأن هناك شهادات في نهاية الدورة. فنسمحكم عذرا عن تقديم شهادات لموضوع التفسير العقدي. أما بقية الدروس فأبشروا وأملوا ما يسركم، سوف نوفر بإذن الله تعالى لكل متن يتم شرحه والامتحان فيه والحصول على الدرجة المطلوبة فيه شهادة وإجازة كما عودناكم. الثاني أنه جرى بحمد الله أيضا إعادة الإعلان عن إعادة شرح العقيدة الميسرة، وبعض إخواننا الذين شرحونا من قبل قد تجاوزوا هذه المرحلة، لكن هناك من فاتهم ذلك. فطريقتنا إن شاء الله تعالى في المنصة، منصة الاعتقاد، أن يظل الباب مفتوحا، فمن فاته شيء ننتهز فرصة للإعلان عن بعض الفوات ليلتحق بها من فاته المشاركة فيما مضى، فيحصل بذلك على جميع الحصص المطلوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.